أنتم مع SBS عربي 24.
يواصل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الأولى لأستراليا، ولدى وصوله وضع حجر الأساس لمبنى مطرانية سيدني، وكذلك حجر الأساس لكنيسة جديدة في كاليفيل. وكان البابا تودروس قبل توجهه إلى أستراليا قد قام بتدشين أول كنيسة قبطية في اليابان. يلتقي قداسته على هامش الزيارة بعدد من المسؤولين الأستراليين، من بينهم رئيس الوزراء مالكوم تومبل، وسيزور ملبون في 6 من الشهر الجاري. قداسة البابا تودروس حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية، وعلى بكالوريوس الكلية الإكليريكية، وأيضا على زمالة الصحة العالمية في إنجلترا. له 13 كتابا. ماري ميسي أجرت لقاء مع قداسته واستهله بالحديث عن هدف الزيارة فقال:
طبعا هي بالتأكيد هي زيارة رعوية، كل زياراتي زيارات رعوية. البابا البطريرك عندنا في مصر مسؤول عن افتقاد كل الكنائس اللي تتبع الكنيسة القبطية في أماكن كثيرة. زيارات البابا دايما في داخل مصر وفي خارج مصر. عندنا في مصر عدد من الإبرشيات كبير، بين وقت والتاني بنزور بعض الإبرشيات، بنزور الأديرة، وكمان بنزور خارج مصر. خارج مصر زي استراليا بيحتاج نوع من التدعيم ونوع من التقوية ونوع من التفكير عشان خطوات المستقبل، وأيضا تشجيع الارتباط والوجود مع الكنيسة على الدوام لكل قطاعات الشعب.
المعلوم أنه عدد الأقباط في أستراليا هو ثالث عدد أقباط بعد مصر. شو هي الصعوبات أو التحديات التي تواجه الأقباط في أستراليا هون للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وعلى طقوسهم الدينية أيضا؟
طبعا مجرد الإنسان يتغرب عن بلده لازم يواجه صعوبات. ممكن يواجه صعوبات في اللغة، ممكن يواجه صعوبات في التقاليد الموجودة، في بعض القيم. كل مجتمع له رؤية، وعمليات الاندماج دهيت برضو بيجد فيها صعوبة، شيء طبيعي. يعني المشكلة اللي ممكن تبقى موجودة ان الجيل الاول بيبقى هاجر وياه المبادئ والحياة اللي عاشها في مصر، الجيل الثاني بياخد جزء منها، الجيل الثالث بيبتدي يندمج في الحياة في البلد اللي هو بقى فيها. فهنا بتنشأ بعض المفاهيم المتعارضة ما بين مجتمع ومجتمع آخر. مثلا بعض القضايا ممكن نسمع عنها في بلد ما نسمعش عنها في مصر، أو مش موجودة في مصر، وهكذا. سأعطي حضرتك مثال. مثلا اعتدنا في مصر لما ندخل الكنيسة الرجال يقعدوا في مكان والنساء في مكان.
نعم.
وده مش معمول كنوع من الفصل، لكن نوع من الوصية، لأن المزمور 45 بيقول: جلست الملكة عن يمين الملك. فالنساء بيجلسوا عن اليمين بالنسبة للرجال. اعتدنا على كده،
هم مختلطين.
هم مختلطين، فده نوع من التحدي اللي ما كانش حد بيناقشه في مصر. مثلا موضوع تاني زي مواضيع الأعياد، مثلا الكريسماس في مصر، الكريسماس القبطي بيبقى يوم 7 يناير، الكريسماس الغربي 25 ديسمبر. حادث نوع من التحدي، وهكذا تحديات.
نعم.
كثيرة.
لو عدنا للكنيسة في مصر، قدستك في عام 2013 قبل ما يصل الرئيس السيسي إلى الحكم، يعني حضرتك وبعض شخصيات منهم شيخ الأزهر أيدتم خطوة الرئيس السيسي وقلتم أنكم راضون عنه. هل ما زلتم راضين عن الرئيس السيسي بالوقت الحاضر؟
بس أحب أصحح حاجة في السؤال. في مصر الجيش، قوات المسلحة، جزء من الشعب، ده حسب التركيبة المصرية، جزء من الشعب. ولما الشعب تعرض لمشكلة الجيش ساعدوا في أنه يحفظوا من هذه المشكلة. فده كان الواقع اللي حصل في 2013، أن الجيش حمى الشعب من شيء خطر كان بيحصل قدام. بعد كده ابتدى بناء الدولة من خلال الدستور الجديد ومن خلال انتخاب رئيس للجمهورية. رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بتحاول أن تبني مصر، لكن الظروف المحيطة بيها ظروف صعبة جدا، وأهمها الظروف الاقتصادية، لكن في خطوات جادة، في خطوات، الخطوات ده هي هتزيد مع المستقبل، والاقتصاد هيتحسن مع المستقبل، وفي أمال كبيرة جدا قدام مصر بالشكل ده. وعلشان كده حاليا الرئيس السيسي هو المسؤول أو هو رئيس الحكومة، يحاول أن يقود مصر كلها إلى بر الأمان.
ماذا عن الحريات الدينية؟ يعني كان الأقباط يشتكون من مثلا عدم السماح لهم ببناء كنائس، بترميم كنائس، هل تحسنت، هل تغيرت الأحوال؟
طبعا تغيرت بصدور قانون لبناء الكنائس وتوفيق أوضاع الكنائس، لأن الأمر ده كان قبل كده ما فيهوش قانون، وحضرتك ممكن تتخيلي يبقى موضوع ملوش قانون فبيمشي حسب الهوى الشخصي بتاع المسؤول. دلوقتي بقى في قانون، والقانون ده هو الشهر ده يكمل صدوره سنة، وابتدى يطبق في بعض الأماكن في مصر، وده يتلافى مشكلات كتيرة خالص. أهم مشكلة أن القانون ده كان لبناء كنيسة لازم يبقى فيه تصريح من رئيس الجمهورية، ترخيص. حاليا بقى الترخيص لوكال من محافظ الإقليم أو محافظ المحافظة،
يعني التسهيل.
التسهيل طبعا طبعا، وهكذا أمور كثيرة.
قداستك، ما هي الهواجس التي تقلق الأقباط في مصر؟
أصل برضو ما أقدرش أفصل أن في هواجس ضد الأقباط ومش ضد كل المصريين. يعني مثلا الغلاء أو التضخم ده على الكل، على المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين. مثلا من الأمور اللي كتير نتكلم فيها كمصريين أمور التعليم، احنا عندنا مشكلة حقيقية في التعليم في مصر،
ولكن الأقباط يعني معروفون بالتعليم،
وكلنا نحب نعلم ولادنا. يعني أي أسرة أعتقد أن مثلا تلت دخلها بيتصرف على تعليم ولادهم، والتعليم ده هو الهدف، وكل جيل عايز ولاده يطلعوا أحسن منه، كلنا بنعمل كده. فالتعليم يمثل مشكلة حقيقية جوه مصر، مدارس قليلة، الفصول قليلة، الكواليتي بتاعت المدرسين بصفة عامة ما هيش على المستوى المطلوب، في ازدحام في الفصول، في محاولات دلوقتي لتحديث التعليم في مصر، فده أحد الهواجس الكبيرة، لأن الإنسان لما يلاقي مكان يعلم فيه ابنه ده بيرتاح كتير خالص.
طب وبالنسبة لاستهداف الأقباط يعني بالهجمات الدموية والإرهابية، يعني قداستك لماذا؟ هل مثلا لأنه الأقباط هم دائما موالون للنظام؟
برضو أنا أحب أصحح الفكرة دي إلى حد ما. استهداف الأقباط بيمشي في نفس الوقت مع استهداف قوات الجيش، مع استهداف رجال الشرطة، مع استهداف القضاء، ده كله بيحصل في نفس الوقت. طبعا الأقباط لأنهم إيمانهم بالمسيح يعني، ده بالإضافة، لكن استهداف الأقباط كسوفت بوينت،
حلقة الأضعف
في المجتمع المصري، والهدف من هذا الاستهداف كله هو التأثير على الوحدة الوطنية بتاعة المصريين. ونشكر الله ان احنا منتبهين لهذا الامر جيدا، وكل الأقباط وكل المصريين يعرفوا الامر ده.
قداستك كعضو بالمجلس الاعلى لمكافحة الارهاب الذي شكله الرئيس السيسي مؤخرا بعد الهجمات على الكنائس في الاسكندرية وطنطا، ما هي مهمة هذا يعني دور هذا المجلس؟
أولا الهجمات كانت في الأسكندرية وطنطا والقاهرة والصعيد، في أماكن مختلفة يعني. المجلس ده مجلس قومي ناشونال، والمجلس ده فيه حوالي 30 عضو، نصفهم من الحكومة وزراء، والنصف الآخر رموز في المجتمع المصري، سواء رموز في الفن أو الإعلام أو الدين أو الثقافة بصفة عامة. وفكرة المجلس ده أنه يحط استراتيجية، استراتيجية عاجلة واستراتيجية طويلة المدى من أجل مكافحة الإرهاب. قضية الإرهاب لم تعد قضية مصرية فقط أو قضية عربية، هي قضية للعالم كله، ويجب أن العالم كله ينتبه لهذا ويفهم أو يعرف مفهوم الإرهاب، مش بس الإرهاب اللي بيمسك سلاح، الإرهاب أوسع من ذلك بكثير جدا، والإرهاب يعطل مسيرة الدول ومسيرة المستقبل. عشان كده المجلس ده هو عقد لجلسة واحدة، هيتم اختيار أمانة عامة لهذا المجلس وأمين عام ومتحدث رسمي، وهيبقى له فعاليات بعد كده مع كل اجتماعاته القادمة.
قداستك التطرف يعني مرفوض بكل الأديان طبعا. وبكل، ولكن كيف يمكن محاربة التطرف؟ يقال أن التطرف هو بالفكر، بالعقيدة، بالذهن، كيف يمكن محاربة التطرف؟
هقول لحضرتك إزاي محاربة التطرف. التطرف ينشأ أن الإنسان لا يشبع وهو صغير من الحب. وجود كيان الأسرة هو الذي يشبع الإنسان من الحب. ده اللي تعلمه العالم عبر تاريخه الطويل، أن ينشأ الإنسان يلاقي أب ويلاقي أم ويلاقي إخوات، والمجتمع الصغير ده هو اللي يشبع فيه من الحب. ليه؟ لأن الاحتياج الرئيسي الأساسي لأي إنسان هو احتياجه للحب. وكلمة الحب يعني إيه؟ كلمة حب حتى باللغة العربية حه وبه، الحه اللي هي الحياة والبه اللي هي البقاء، فبقاء الحياة هو الحب. طب التطرف والعنف والإرهاب اللي هو بينهي على الحياة، مفيش حب. وبالتالي النفس الشبعانة تدوس العسل زي ما بيقول الكتاب المقدس، فالنفس الشبعانة اللي بتدوس العسل شبعانة من الحب. بالتأكيد كل من يتطرف سواء فكريا أو اجتماعيا أو بالفعل، كل أنواع التطرفات دي تصدر من أناس ما شبعوش من الحب. واحد جعان، وعندنا مثل في مصر مثل غريب شوية يقول الجوع كافر، يمكن حضرتك تعرف المثل
طبعا.
ده الجوع ده إحساس جسدي، واحد جعان
لكن وروحي
لكن بيوصل إنسان إلى الكفر. الكفر ده بقى الإحساس النفسي والإحساس الروحي إلى آخر. الإنسان الجائع والجائع من الحب أساسا هو اللي بيوصل لحالة التطرف. طول ما الإنسان ممتلئ بالحب دايما متوازن في حياته، في أراءه، في فكره، في رؤيته للمجتمع. المجتمع أنا بكلم عن المجتمع العالمي بصفة عامة، لأن مقدار الحب أقل منه، ما عادش الأسر تهتم بولادها خالص. يعني مثلا في قضية في بلاد كتير اسمها قضية أطفال الشوارع. مثلا أطفال الشوارع دول جم منين؟ ما هو أسر
متفككة
وتفككت. فأنا أرى أن المدخل لعلاج التطرف في أي مجتمع كبير أو صغير ولأي فرد هو أن يعيش في بيئة حب. لما يعيش الإنسان في بيئة حب ويشبع منها يبقى تحصن، ما يقدرش يقدر يتطرف بعد.
بدي أسألك سؤال، يعني أنا لا أريد إقحامك بالشؤون الأسترالية، ولكن يدور في الوقت الحاضر نقاش حاد جدا في أستراليا عن زواج المثليين. ما هو موقف الكنيسة القبطية من هذا الموضوع؟
موقف الكنيسة جاي من موقف الإنجيل. الإنجيل هو اللي بيقدم الوصية اللي بنقدر نعيش بيها، والإنجيل عامل زي ميناء بقدر أوصل له واشعر فيه بالأمان. الإنجيل علمنا من أول أصفاره في سفر التكوين أن الزواج يكون بين رجل وامرأة، هذه وصية الكتاب. أنا ذكرت في سؤال آخر أن كلمة فاميلي اللي هي الأسرة هي اختصار لست كلمات بحسب الست حروف بتوع فاميلي، فازر أند ماذر آي لاف يو. فالأسرة هو ده تكوينها، هو ده كيانها. غير كده الأسرة نعلم أنها في الكتاب المقدس لها شكل واحد.
كيف تتعامل الكنيسة القبطية مع المثليين من أبنائها؟
نحن نحب أي إنسان، أي إنسان مهما يكون هذا الإنسان نحبه ولا نرفضه لأن الله أعطاه حياة، لكن في نفس الوقت لازم نظهر أي خطأ. صح الله يظهر يطلع بشمسه على الأبرار، يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار في نفس الوقت، لكن إحنا ما نقدرش نفصل أي إنسان، أنا نحب الجميع هكذا علمنا السيد المسيح. لكن في نفس الوقت إذا وجد خطأ لازم أظهره، لازم أتكلم عنه، ولازم أحفظ كيان الأسرة. وزي ما قلت لحضرتك إن كيان الأسرة هو اللي هيحفظ سلامة المجتمعات، إن تهدم كيان الأسرة يبقى المجتمعات تنهدم أيضا.
قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الذي يزور أستراليا حالياً.
sbs.com.au/arabic